مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. أمسية جديدة معطرة بذكر الله والصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. صفحة جديدة وما أكثر الصفحات التي تمر علينا في حياتنا، ولكن المشكلة أننا في كثير من الأحيان للأسف لا نتعب. المشكلة أننا نحول المشكلة إلى غيرنا، وأن الطرف الآخر هو المتهم فعلا، وأننا براء بالكامل من كل خطايا الدنيا، وأن هناك شماعة جاهزة لتلقى عليها كل التهم. هل جربت في يوم أن تقيم موقفك وتقول لعلي أنا المخطئ؟ هل جربت في يوم أن تراجع الموقف اللي أنت كنت طرف فيه مع شخص آخر ومباشرة اتهمته؟ كثير من الأحيان نفشل في هذه القضية، وهي قضية محاكمة أو مراجعة الذات على الأقل، ليست محاكمة ولكنها مراجعة. إذا كان في مراجعة أو محاسبة بشكل يومي لأخطائنا، أعتقد أن هذه الأخطاء ستنتهي. لو كان في مراجعة يومية في المساء، مثل ما الواحد منا يقعد يفتح محفظته ويطلع اللي فيها ويراجع، يقول اليوم اشتريت الشيء الفلاني وفعلت الشيء الفلاني وسحبت ببطاقة الائتمان الأمر الفلاني حتى أجعل كشف حساب في نهاية اليوم، إذا فعلت نفس الأمر فيما يتعلق بأخطائك مع الآخرين، أعتقد أن مشاكلنا ستنحل. طيب شو رأيكم نسأل، المشكلة فينا ولا المشكلة في الآخرين؟ في كثير من الأحيان قد تكون مشاكل في الآخرين، ولكن قد تكون المشكلة فينا. شو رأيكم ننظر سويا إلى بعض المشاكل ونعرف وين المشكلة، هل هي المشكلة فينا أم في غيرنا؟ من طريف ما يحكى أن رجل كان خائفا على زوجته من أنها لا تسمع جيدا وقد تفقد سماعها يوما من الأيام، فقرر أن يعرضها على طبيب أخصائي الأذان لما يعانيه من صعوبة القدرة على التواصل معها. وقبل ذلك فكر أن يستشير طبيب الأسرة أو أحد الأصدقاء اللي هو دائما بيتعالج عنده حتى يسأله. قال له والله زوجتي عندها مشكلة في السمع، وأنا أريد أن أعرضها على أخصائي أنف وأذن وحنجرة، ولكن قبلها أريد يعني أخذ رأيك، شو تعتقد؟ قال له طيب سنقيم المشكلة، ولكن اذهب إلى زوجتك وخليك بعيد عنها حوالي 40 قدم واسألها سؤال، ما سمعت؟ قرب خليهم 30، قرب خليهم 20، 10، حتى نعرف مقدار المشكلة قبل ما نروح لأخصائي ونراجع ونأخذ مواعيد. قال له طيب. المهم صاحبنا راح وسمع كلام الدكتور، والدكتور قال له طبعا كلمها بنبرة عادية، نبرة طبيعية اللي انت كل مرة بتكلمها فيها. فوقف صاحبنا على باب الصالة قبل المطبخ وبصوت طبيعي، حبيبتي شو طبختي لنا اليوم؟ ما سمعت. قرب الى 30 قدم، قال حبيبتي شو طبختي لنا اليوم؟ وبعدين صارت 20، وبعدين صارت 10، وكل مرة يقرب. لما صار أقرب ما يكون منها قالت له يا حبيبي للمرة الخامسة أنا بقول لك أنا طبخت لك دجاج في فرن، للمرة الخامسة. إذن عند مين المشكلة في هذه الحالة؟ المشكلة طلعت عند صاحبنا وهو اللي ما بيسمع، ولكن مباشرة رمى الغلط على غيره، قال الخطأ عندها، هي اللي ما بتسمع، هي اللي عندها مشكلة في الأذن. طيب أنت ما فكرت تراجع وتعيد حساباتك؟ هذه قصة لعل هذا ظاهرها، ولكن كثير من الأحيان تكون الأخطاء لعلها. إذا قلنا برضو على سبيل المثال فيما يتعلق بالطب، واحد وزوجته في عندهم مشكلة في مسألة الإنجاب، مباشرة يلجأ أنا الرجل، وكأنه لمجرد أنه هو الرجل معناته أنه ما يعرض نفسه على طبيب. أو هي المرأة تقول أنا والدتي تنجب وأسرتنا ما في أحد عنده مشكلة، فخلاص كل طرف برأ نفسه، ما في واحد عنا نفسه يقول لك لعل المشكلة من عندي أو لعل الخطأ من عندي. وكذلك الحال في كل مشاكلنا اليومية، هذه المشاكل احنا جاهزين بشكل كامل أن نحول تهمتها ونحول عبئها على الطرف الآخر. ما نسعى إليه هو أن نقول هذا الكلام لأنفسنا وليس هناك مسافات، ونحن أمام أنفسنا بتجرد نقف أمام المرآة ونقول المشكلة فينا وليست في الطرف الآخر. المشكلة أننا المخطئون، المشكلة أن نبرة صوته اللي ارتفعت مش هو اللي احتد علي. إذا قيمنا هذه الأمور أعتقد أن كثير من مشاكلنا ستهون حتى لو كان الطرف الآخر عنده مشكلة. كيف؟ في كثير من الأحيان يكون الأمر عبارة عن رد فعل، ورد الفعل ليس فعل. ما هو شتمني؟ طب ما هو شتمك ليش؟ شتمك لأنك أنت شتمته أولا، أو هو يقول والله شتمني بوالدي أو بوالدتي وهذا أمر كبير ما يقبل. طيب ما أنت شتمته، قال لك أنا ما شتمته بأبوه، أنا أقول لك ما شتمته بوالده أو بوالدته ولكنك سبيته وتجرأت عليه، فهو بيرد فعل. فهذه هي المشكلة الحقيقية، أن احنا قيمنا هذا الأمر على أنه فعل، وهو كما نقول ونؤكد هو رد فعل. فعلا أنت لم تشتمه بوالده أو بوالدته ولكنك سبيته، هو عيرت بجهله، عيرت بغباءه، عيرت بعدم فهمه، فكان ردة الفعل، فقال لك أنت كذا وابن كذا، وهذه مصيبة وهذه طامة، ولكن هي ردة فعل. إذن وين المشكلة فعلا؟ المشكلة فينا وليست في الطرف الآخر. حل مشكلتك وستجد أن مشكلتك مع الآخر ستحل. إذن أول حل للمشكلة أننا نعرف أن المشكلة فينا وليس في الطرف الآخر. خلصت المشكلة؟ أعتقد في بعض النقاط تحتاج إلى الحل، سنحلها سويا ولكن بعد الفاصل.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة.
المشكلة في مين؟ فينا ولا في الطرف الآخر؟ تحتاج المشكلة أن تقعد وتوضع في نقاطها الصحيحة حتى نعرف أين المشكلة. المشكلة في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان نفاد الصبر، نشكو من مصاعب الحياة وإحنا المشكلة فينا وليست في الحياة، وأن هذه المشاكل هي فائدة نستفيد منها وليست عبء إضافي، هي مدرسة تفيدنا. شو رأيكم نسمع قصة ونعرف كيف يمكن أن تكون المشاكل منحة وليست محنة؟ اشتكت ابنة لأبيها من مصاعب الحياة وقالت أنها لا تعرف ماذا تفعل لمواجهتها وأنها تود الاستسلام، تعبت من القتال والمكابدة ومصاعب الحياة والأولاد والزوج وما أكثر المشاكل التي لا تنتهي. تخلص من مشكلة تظهر مشكلة أخرى. أبوها ما كلمها، قال لها اسمع يا بنتي تعالي فهمك، وخذها على المطبخ، والدها كان طباخ، وأحضر ثلاث أواني وحط في الإناء الأول جزر وفي الإناء الثاني بيض وفي الإناء الثالث قهوة، وأخذ يغلي في هذه المواد الثلاثة اللي موجودة كل واحدة على قدرها. والبنت تنظر وفرغ صبرها للنهاية ولكن تقول خليني أصبر ماذا سيفعل أبي. ثم نظر إليها وقال يا ابنتي ماذا ترين؟ بعد ما طلع الجزر وحطه في وعاء وطلع البيضة وضعها في وعاء آخر وأخذ القهوة المغلية وضعها في وعاء ثالث، قالها إيش شايفة؟ قالت له زي ما أنت شايف، شايف الجزر وشايف البيض وشايف القهوة. قال طيب اغرسي هذا الجزر، يعني اضغطي عليه، فضغطت عليه وتحست فصار ناضجا طريا ورخوا إلى أبعد حد، وطلب منها أن تنزع قشرة البيض فضربت فإذا القشرة قاسية، ولكن لما فتحتها ظهر البيض من الداخل ناضج أيضا ورخو. ثم قال لها القهوة، فلما أخذت القهوة أخذت المياه المغلية وبدأت ترتشف القهوة، قالها ذوقيها، فذاقتها قالها شو شفتي؟ قالت القهوة طعمها طبعا جميل. فقال هكذا هي الحياة، كل واحد منا عبارة عن واحد من ثلاثة أمور هذه، إما أنه مثل الجزر أو أنه مثل البيضة أو أنه مثل البن. الثلاثة واجهوا خصم واحد، ما في خصم مختلف. إيش هو الخصم؟ النار، الماء المغلية. هذه مشكلة الحياة، هذه الخصومة التي نواجهها. الخصم واحد، أنا أواجهه وأنت تواجهه والطرف الثالث يواجهه، ولكن كل واحد منا له طريقته في التعامل. فهو يقول الجزر كان قوي وصلب ولكنه ما لبث أن تراخى وضعف بعد أن تعرض للمياه المغلية. والبيضة كانت قشرتها الخارجية تحمي سائلها الداخلي ولكن الداخل ما لبث أن تصلب عندما تعرض لحرارة المياه المغلية. الاثنين كانوا نفس الأمر ولكن كل واحد كانت ردة فعله مختلفة. أما القهوة المطحونة فقد كان رد فعلها فريدا، إذ أنها تمكنت من تغيير الماء. مين اللي غير الماء؟ الماء المغلي غير الجزر وغير البيض، لكن القهوة إيش صار فيها؟ هي اللي غيرت الماء وحولته إلى سائل عذ طعم كل الناس تتلهف لشربه، وكل واحد يقول أنا عايز قهوة وأشرب قهوة. فهذه هي طبيعة الحياة، كل واحد منا تواجهه مشاكل وتعتريه المشاكل، وقد يكون الخصم واحد. إيش هذا الخصم؟ ضغوط العمل، أنا بشتكي منها والطرف الآخر يقول يا سلام يا ريت كل يوم شغل، أنا والله فرحان بجد لذتي ومتعتي في الشغل وفي إسعاد الآخرين. وإحنا الاثنين قاعدين على مكتب واحد، هو رافض متذمر وأنا مستمتع. زوجتين كل واحدة منهم في بيت، هذه تقول وترفع وكف الضراعة إلى الله عز وجل وتدعي على أولادها، روح يا ابني يصير فيك ويجري عليك كذا، ولو أصابته خدشة تصرخ وتولول وتروح المستشفى وتركض. طب ما أنت اللي كنت تدعي، ما قبل قليل كنت تدعي، وهذا الكلام لا يجوز أصلا من الناحية الشرعية أنك تدعي لعله يصادف وقت إجابة كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذه صورة، هذه صورة، وامرأة أخرى تقابل كل هذه المشاكل بصدر رحب مفتوح، تسمع الكلام من أبنائها، وهذا الكلام هو نفسه. يعني ما تعتقدي يا أختي أن ابنك مختلف عن باقي الأبناء؟ كل النساء تقول لك لا ابني غير، أنتم مش عارفين ابني هذا الشيطان، ابني هذا فيه وهذا، وتصفه بنعوت. لعلنا نظن أن نحن نتعامل مع مارد من الجن وليس مع إنسي، طفل عمره 4 أو 5 سنوات، مش عارفة ان ابن اختها او ابن جارتها او صديقتها على نفس الصورة، وقد يكون اشد، لكن هذه تعاملت معه بصورة الجزرة على سبيل المثال اللي انهارت، او صورة البيضة التي كانت في ظاهرها صلبة متماسكة وهي من داخل رخوة وطرية، او هي تعاملت معه على صورة القهوة التي غيرت ما حولها، استطاعت ان تجذب هذا الولد وتعلمه بطريقة او باخرى. لا يمكن ان يكون هناك شيء مستحيل، لا يمكن أن يكون هناك شيء غير ممكن الحل. إذن المشكلة هي فينا. ليش؟ لأن ضغوط الحياة واحدة، الرزق ضيق عليك وكذلك ضيق علي، أنا أيضا أشكو من قلة ذات اليد وأنا أحتاج. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقيرا في معنى كلمة الفقر العام، أو كان مسكينا وكان يدعو الله أن يحييه مسكينا ويميته مسكينا ويحشره صلى الله عليه وسلم في زمرة المساكين. فهل كانت هذه المسألة المتعلقة بفقره وقلة ذات اليد سببا في نفوره صلى الله عليه وسلم أو في عدم قيامه بأعباء مهمته؟ أبدا، بل أن كثيرا من الداعين إلى الله تبارك وتعالى ومن أهل الخير ابتلوا بنفس القضية وهي قضية الفقر. إذن ليست المشكلة في الفقر، ليست المشكلة في أعباء الحياة، ليست المشكلة في الزحمة والمواصلات الخانقة التي تخنق وتخنقني، ليست المشكلة في ضغط العمل، ليست المشكلة في زحمة الأولاد، المشكلة فينا إحنا، في طريقة تلقينا للمشكلة وتعاملنا معها. نتعامل معها بطريقة خاطئة ونقول أن المشكلة في المشكلة، المشكلة فينا وليست في المشكلة، المشكلة في تعاطينا معها وفي تعاملنا معها وليس فيها هي. إذن أول نقطة في حل هذه المشاكل كلها أن نعرف أن المشكلة فينا وليس في المشكلة. إذا عرفنا أن المشكلة ليست مشكلة، إذا استعنا على حلها بالله تبارك وتعالى انتهت المشكلة، انتهت، أعتقد أن انتهت، ولكن بقيت بعض الفصول التي تحتاج إلى الإشارة، سنقف معها ولكن بعد الفاصل. المشكلة لا زالت فينا، والمشكلة أننا لا نعرف أننا المشكلة، المشكلة التي تحتاج إلى تقييم وعلاج وتوصيف، المشكلة التي تكون في ردة فعلنا على الآخر هجوم شرس حاد بلا هوادة دون أن نعطي حتى لأنفسنا فرصة للتفكير، ونكون نحن البادئون. ننسى أو نتناسى أن أمر الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولي، هذا الولي الحميم هو الذي كان بالأمس عدوا، لما دفعنا في معاملته بالإحسان أصبح قريبا، أصبح وليا، أصبح حميما. فكيف إذا كان من البداية هو حبيب، هو زوجة، هو زوج، هو أب، ابن، أخ، صديق، عشرة عمر، ما في أي مبرر لهذه العداوة التي اختلقتها أنا في ذهني. وهذه العداوة التي اختلقتها هي عبارة عن رجع، رجع الصدى، صوتي أنا بيرجع لي، شتمتي أنا بترجع لي. هذه لعلها مصداق لتلك القصة الشهيرة التي نعرفها ونكررها كثيرا ودائما وأبدا عن هذا الولد اللي كان مع أبوه في رحلة في الجبل، فكان هو الولد ماشي فتعثر وسقط وقال أخ، فلما قال أخ وسمع صوته استغرب فقال من أنت، فجاه الصوت قال له من أنت بنفس الحدة وبنفس القساوة، فقال له أنت جبان، فرد عليه الصوت أنت جبان، فقال له لو كنت رجل اطلع لي، فرد عليه لو كنت رجل اطلع لي. فطبعا الولد استغرب، كل هذا مستغرب مصدوم، إيش هذا اللي قاعد يصير؟ فسأل أبوه، فأبوه همس له قال له شوف كيف أحل المشكلة، قال له تفضل، قال أنت بطل، فرد عليه الصوت أنت بطل، فقال أنا أحبك، فقال أنا أحبك، فقال أشرف بمعرفتك، فرد عليه الصوت أشرف بمعرفتك. فقال الوالد لابنه هل سمعت؟ فقال له طيب ليش؟ قال له يا بني هذه ليست خيالات ولا هذا عدو، بل هذه أصواتنا التي ترد علينا حقيقة، وكذلك في مسألة صدى الصوت. تخيل لو أنك جابهت من يكلمك بالإحسان، جابهته بالمحبة، في أسهل من الشتيمة؟ في أسهل من الهجوم؟ أبدا، كلمة وطلعتها وخلاص، شتمني رديت عليه، سهلة والكل يستطيع أن يفعلها. لكن هل الكل يستطيع أن يملغ غضبه؟ هل الكل يستطيع أن يتراجع الانتقام؟ من كظم غيظا لو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، ومن كتم غضبه ستر الله عورته، وغيرها من المعاني الرائعة التي ينصح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا تناولناها في حلقات أخرى، وقلنا أن النبي نصح رجل وقال له لا تغضب لا تغضب، وغيرها من الأمور. لكن مشكلتنا أن احنا مباشرة نلجأ لرد الفعل السلبي، وهو مش فقط رد فعل بل هو هجوم، هجوم ابتدائي. يجب أن نراجع أنفسنا وأن نحسب كلماتنا، هذه الكلمات التي لعلها قنابل ملغومة، قنابل تدمر الآخر، تؤذيه، تحرقه. هي كلمات في ظاهرها حروف معدودة ليس لها معنى وليس لها هذا الكم الذي يحمله الطرف الآخر. وبعض الناس تتهم من يقولون مثل هذا الأمر بالحساسية المفرطة. لو جيت لصديق وقول له معلش لو سمحت راعي كلامك، طب ليش راعي كلامي؟ يمكن فلان يتحسس، ممكن فلان يتأذى، ممكن فلان يضايقه هذا الكلام، أنا معاك بس ما تزودها، ما تحبكها. أنا لست مفرطا في تزويد هذا الأمر، ولكن المشكلة أننا قد رقصنا على آلام الآخرين، فلما نتأذى من رقص الآخرين على آلامنا؟ نرى عذابات الآخرين بسبب كلامنا، بسبب إهانتنا، ونكون أكثر ضيقا إذا كنا نحن المهاجمين. لما لا تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك؟ لما لا تدفع بالإحسان بداية؟ لما لا تقول كلمة الخير؟ والكلمات والأمثال العامية التي رددتها جدتي وجدتك رحم الله الجميع ورحم الله أمهات المسلمين، اللي يقدم السبت يلقى الأحد قدامه، وغيرها من الأمثال، واعمل خير وارميه البحر، وإن كان اعمل خير وارميه البحر عليه ملاحظة وعليه مؤاخذة، أنا أعمل خير واحتسبه عند الله عز وجل، أما إلقاه في البحر فهذا أمر غير وارد. اعمل هذا الخير وانتظر سيكون جزاؤه من عند الله تبارك وتعالى خيرا مثله، سيكون قطعا خير مقابل هذا الخير اللي فعلته. وهذه الأمور نلمسها ونراها في حياتنا. وكذلك إذا كان الشر هو الصنيع فسيكون رد الفعل شرا مثله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه بئس الرجل، بئس الرجل، ولكن لما يدخل يهش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ويبش، فيقول فتقول له عائشة: قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. قال: شر الناس من يتقى لفحشه، شر الناس من يتقى لفحشه. مصيبة أن يكون الناس قاعدين يعاملون بالإحسان لمجرد أن احنا لسنا على المستوى الكافي من التهذيب أو الخلق. لا لا لا، ما هرد عليه ولا هكلمه، أنا خاف أقول له كلمة هذا الرجل لسانه متبري منه، ما عنده ذوق، ردوده كلها قبيحة، إذا قلت له كلمة هيرد بعشرة. فأصبح الناس يتقونك، وأصبحت هذه الفكرة السائدة، والانطباع الأول هو انطباع الأخير، الانطباع الأول يدوم، الناس خذت عنك هذه الفكرة وخلاص انتهت، لا يمكن أن يغيروها. إذن فلنكن واعين في كلامنا، لأننا نقول ونكرر قد يكون هذا الكلام قنبلة ملغومة، وقد أكون بنيت حكمي على شيء في الظاهر والباطن أمر مختلف كليا. وحينما أكتشف الحقيقة أكتشف أنني وجهت طعنة مسمومة إلى من أكلمه. كيف طعنة؟ طبعا طعنة مسمومة والمشكلة فينا. طيب كيف؟ هنعرف ولكن بعد الفاصل.
مدرسة الحياة مع خواطر جديدة من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، يطوف في معانيها ويقف على أسرارها. فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
قلنا أننا سنعرف بعد الفاصل، وها قد عدنا لنقول كلماتنا قد تكون خناجر مسمومة نطعن بها الآخرين أو قنابل ملغومة دون أن ندري. هذه الكلمات تظهر في لحظة والمقصود بها هو النصح أو الإرشاد أو التوجيه، ولا تدري أنك طعنت من يكلمك أو من تكلمه. مثل القصة اللي بين أيدينا، وهي عن رجل كان في أحد الأيام يحكي عن نفسه، يقول: كنت في قطار الأنفاق المترو يعني في مدينة من المدن، وكان ركاب جالسين في سكينة، بعضهم يقرأ الصحف وبعضهم مستغرق في التفكير وآخرون في حالة استرخاء، وكل واحد منشغل في اللي هو فيه. وفي شخص واحد قاعد ومعاه أولاده، هؤلاء الأولاد 5 أو 6 أطفال قاعدين، ما في شيء في القطار على حاله بسبب هرج ومرج هؤلاء الأولاد، على كتف هذا وبيشدوا الجريدة من هذا وبينطوا على هذا بشكل مزري، والأب كأنه في موقف مذهول أو كأن هذا الموقف أول مرة يتعرض له ومش عارف. فأجى صاحبنا هذا اللي قاعد يحكي القصة ويقول: فوجدت أن الأمر لا يمكن السكوت عليه ولا يحتمل بحال من الأحوال. فهذا الرجل على هذا القدر من التبلد وعدم الإحساس بالمسؤولية، وسايب أولاده هذا يركض وهذا ينط وهذا يجري، خليني أشوفه. قال: ما أدري يا أخي، أنت عديم الإحساس، يعني مش حاسس بنوع من الإحراج مما يفعله أبنائك من كل هذا الإزعاج الذي يسببونه لكل من في القطار؟ يعني حاول تتصرف معهم، حاول تغير أي شيء. فقال الرجل، نظر إليه كما لو كان لا يعي ما يقول، كأنه في غيبوبة توه خرج منها، يقول له: والله لا أدري ماذا أقول لك، أنا الآن لسه راجع من المستشفى، وهؤلاء الأطفال الصغار والدتهم توفيت الآن في المستشفى، وأنا قاعد ولا أدري ماذا سأفعل معهم، الموقف جديد علي وأنا مصدوم بالكامل ولا أدري أي صورة ستكون عليها حياتي بعد هذا الموقف. طبعا لما قال له هذا الكلام كأنما وجه طعنة لصاحبنا، كأنها عادت له مرة أخرى، هو اللي أزعجه وقال له هذا الكلام واتهمه بالتبلد وعدم الإحساس، فعادت الطعنة إليه. قال فكأنما طعنت صدمة لا يمكن، أنا قاعد أتهم الرجل وقاعد أقول هذا الكلام ومش عارف إن أنا قاعد أكلم واحد على شفا الموت، هو نفسه يعني. أسأل الله لا يبتلينا، أسأل الله لا يبتلينا، ولكن هذا الموقف لا يمكن أن أقول لواحد من الناس تخيله، أن يكون بلا شريكة حياته، بلا أقرب الناس إلى قلبه، بلا حبيبته، وإضافة إلى ذلك عبء الأولاد اللي هم مسؤولية وكلهم أطفال صغار، ما فيهم حد كبير يسدد ولا يقارب ولا يشيل همهم ولا مسؤوليتهم، وصاحبنا كل اللي همه أنه قاعد في القطار مسترخي وأفسد عليه هؤلاء الأطفال هذا الاسترخاء أو هذه الحالة من الاستقرار. إذن أين المشكلة؟ هل المشكلة في هؤلاء الأطفال؟ طبعا هي مشكلة أو في ظاهرها مشكلة، ولكن الحقيقة هي فينا نحن، المشكلة فينا أننا بنينا الحكم على هذه الصورة القاصرة، على هذا الخطأ اللي موجود عندنا وليس عند الطرف الآخر، الاتهام الذي نوجهه مباشرة ونتهم الآخرين. هذا الرجل اتهم هذا الشخص مع أولاده، ذكرني بقصة أخرى ولعل تكرار القصص يفيد في هذا الأمر. رجل كان ماشي في الشارع وفي إشارة فواقف، فشاف واحد رجل عليه علامات السنة ملتحي وشكله مهذب، ولكن على الرغم من ذلك مشغل الراديو أو مشغل المذياع على أعلى صوت، على أعلى صوت على الآخر، كأنه عايز يسمع الشارع كله، وموسيقى صاخبة لا تليق بشاب أرعن متهور، فكيف برجل عليه هذه العلامات الهيبة وقعد قال أنا أمشي وراه وأضرب له هرنات وألحقه علشان أقول له عيب وغير وسوي، حتى وصلت معه إلى بيته وهو يمشي وأنا أشر له ولا هو هنا، حتى وصلنا إلى بيته، فلما نزل بقول له أنت ما تستحي، ما تحترم نفسك، إيش اللي قاعد تسويه، الموسيقى والصوت عالي. فأشار الرجل إلى أذنه أنه لا يسمع، أصم، فكأنما صم الرجل وكأنما طعن طعن نجلاء. طول الطريق قاعد يسب ويلعن، والناس اللي ما عندها أدب واللي مرب لحيته واللي 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 كل هذه المعطيات، لأنه بنى حكمه على هذه المشكلة أن المشكلة في الرجل. إذن وين المشكلة الحقيقية؟ المشكلة فينا، المشكلة فينا نحن، ننظر إلى ظاهر الأمر ولا نعطي أنفسنا فرصة لمجرد التفكير، وحتى دخولنا بيكون خاطئ، حتى دخولنا بيكون خاطئ. النصيحة التي نصحت للرجل اللي مع أولاده في القطار، أو النصيحة للرجل الأصم اللي كان معلي صوت المذياع، قد تكون نصيحة ولكن بأسلوب مهذب، أسلوب رقيق تصل معه الفائدة، لكن أن أهاجم، أن أحتد دون أن أعرف تبعات الموضوع، هذا هو الخلل. إذن الخلل أن المشكلة فينا وليس في الطرف الآخر. نراجع سريعا حتى نختم ونقول، أول مشكلة أن المشكلة فينا، يجب أن نضع في الحسبان أن المشكلة قد تكون فينا وليست في الطرف الآخر، ما نبادر بمهاجمة الطرف الآخر لنقول أنه هو المتهم. الأمر الآخر، مصاعب الحياة ليست عليك وحدك بل هي عليك وعلى كل الناس، فلا تكثر من التأفف، تقبلها بصدر رحب، وكن كحبة البن أو شوية البن اللي نحطه على الماء فغيروا طعمها للأحلى، وهي اللي استطاعت أن تغير الحياة وتغير الصعاب وليس العكس. الأمر الثالث، أن رد الناس علينا هو رد فعل وليس فعل، فلماذا نحاكمهم على ردود أفعالهم وننسى أننا البادئين وأن المشكلة كانت فينا وليس في الطرف الآخر. الأمر الأخير، حلول المشاكل لا تكون بالهجوم، ولكن ربما كانت المشكلة الظاهرة لنا هي مشكلة بسيطة، والمشكلة الأكبر عند الطرف الآخر أكبر بكثير مما اهتممنا به، فلذلك فلنتريث في النظر إلى المشاكل ونقول ربما كانت المشكلة فينا. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم المشاكل، وأن تحل كل مشاكلنا بالتي هي أحسن، حتى نتلقى الصداقة والمحبة والرضا من كل من حولنا. ووصلنا إلى ختام نقول فيه دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات
يحلق فكرنا فيها
صفحات ونقل